بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله لا زال يواصل في بيان ما حدث لهذه الأمة، ولا سيما في عهد المأمون والمعتصم، حينما أظهر الجهمية مذهبهم، ومذهبهم كما عرفنا أنهم أخذوا هذا المذهب وهذا الفكر من طريق اليهود، واليهود لم يريدوا للمسلمين خيرا ولا يتربصون بهم، فأظهروا هذه الفكرة القائلة بأن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، وأظهروا هذا وادعوا في باب التنزيه، لأنهم يقولون لو أثبتنا لله هذه الصفة وهي صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، وهم يريدون كما يدعون أن ينزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين، وهم لو كانوا قالوا ذلك عن جهل لكان الأمر فيه احتمال، ولكنهم قالوا ذلك عن علم ويريدون أن يضلوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. والطعن في كتاب الله هو الطعن في الإسلام كله، لأن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لعباده ولم يفرط فيه من شيء، إذا طعن فيه ماذا يبقى للمسلمين؟ لا سيما ومذهبهم هذا وأفكارهم هذه، يعني قد أخذتها بعض الطوائف، لأن من اليهود من دخل لجانب آخر وقصده الطعن في الصحابة، فادعى عليهم أنهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا هو عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري الماكر، دخل في الإسلام لا للإسلام وإنما ليضر الإسلام. هذه الدعوة التي ادعاها وهي قضية الوصية لعلي بن أبي طالب، وأن الصحابة أجمعوا على خلاف تلك الوصية واغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه قبلها بعض الطوائف وأخذ بها، وأهل السنة والجماعة بيّنوا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يوصي لأحد بعينه، وإنما جعل الأمر للصحابة رضوان الله عليهم، وذكر العلامات التي تبين على أن الذي يستحق الخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه، بدليل أنه لما مرض أمره بالصلاة أن يصلي بالناس. ولهذا يذكر طلاب العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تأخر أبو بكر وأقيمت الصلاة ونظر هذا الرجل الذي أقام الصلاة يريد أن يقدم واحدا يصلي بالناس، فرأى عمر فعلم أن عمر هو أفضل الموجودين فقدمه. لما تقدم وكبر سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة فقال: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حضر أبو بكر فتقدم وصلى بالناس. بعد أن انتهت الصلاة قال عمر لذلك الرجل: ماذا صنعت بي؟ قال: أنا لما نظرت في الناس فلم أرى من هو أبلى أولى بالصلاة منك فقدمتك. قال: ظننت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك. قال: لا والله ما أمرني، ولكن هذا اجتهادي أنا. ولهذا قال: ماذا فعلت بي؟ يعني يعتب على هذا الرجل الذي أمره أن يصلي بالناس بدون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون أمر منه. وهكذا استمر أبو بكر يصلي بالناس في حال مرضه، وقد ذكرنا هذا ولكن نكرره من أجل أن يثبت عند من سمعه ومن يعرفه ويسمعه من لم يسمعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه، ونعرف موقع علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو زوج فاطمة وهو ابن عمه، وله من المناقب الأشياء الكثيرة جدا، ومن أهمها أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على الباب يترصدونه ليقتلوه. حينما اجتمع الكفار في مكة وعقدوا مؤتمرهم وأرادوا أن يتخلصوا من الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله، وحضرهم إبليس في ذلك المؤتمر، واتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة من كل فخر شابا عنده سيف صارم ويضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبيلة بين القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم على أن يقاتلوا الناس جميعا. هذا الفكر الذي اتفقوا عليه. الله عز وجل أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لأن الرسول كان أبو بكر يعرض عليه أن يهاجر، وهو يقول له: أصبر انتظر. وقد هاجر عدد من المسلمين إلى المدينة، ولكن الرسول لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، فجاءه الإذن. عند ذلك قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يبيت على سريره، السرير الذي ينام عليه، ينام عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالفعل نام عليه متغطي بلحافه، وهؤلاء الكفار يحرسون على الباب متى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضربوه ضربة رجل واحد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعرف هذا ونام على السرير. وهذه من أكبر المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث عرض نفسه لشيء يعرفه بأن هؤلاء يتربصون به ليقتلوه، ولكن يعلم أنهم لن يصلوا إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بينهم ولم يروه، وأعمى الله أبصارهم، إلى آخر ما جاء في نفس القصة. علي بن أبي طالب كان يمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه في حجرته هذه، لأنه زوج فاطمة. ففي صبيحة يوم الاثنين الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه نشط من مرضه، فصار وجهه مشرق، وهذه علامة لا يعرفها إلا الكبار، صغار السن لا يعرفون مثل هذه الأمور لأنهم ليس عندهم تجربة. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الحجرة فقابل الناس، وتعرفون الحجرة في المسجد ملاصق المسجد، فسألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حاله، لأن الناس يترقبون متى يشفى من مرضه هذا. فقال علي بن أبي طالب: أصبح بحمد الله بارئا، يعني لما رأى هذه الإشراقة في وجهه ظن أنه خلص ذهب المرض عنه. فقال له العباس أنك لا تعرف ذلك، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقوم من مرضه هذا. وهذا الذي يعبر عنه الكبار منا يسمونه بصحوة الموت، فهذه الإشراقة ما هي إلا صحوة الموت. ماذا قاله العباس؟ قال اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر إن كان فينا عرفناه، يعني عن هذا الأمر، عن الخلافة بعده، من يكون خليفة للمسلمين. يقول إن كان هذا فينا عرفناه، إذا قال أنتم والصحابة لا يمكن أن يخالفوا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في غيرنا سألنا الرسول أن يوصي بنا نسمع هذا الكلام الذي تكرر أكثر من مرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال والله لن نسأله. لماذا؟ قال لو سألناه ومنعنا الرسول عليه الصلاة والسلام لن يعطينا الناس بعده، يعني لو قال الخلافة ليست فيكم الصحابة لا يمكن أن يخالفوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول هذا لا يصلح، لو قلنا هذا القول قد يقول لنا الخلافة ليست فيكم والناس يمنعونا في المستقبل خلاص، لكن دعنا نجرب حظنا مع غيرنا. هذا التعبير الأول، أقسم أنه لن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. طيب طلعت الشمس، لما طلعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام علي بن أبي طالب أخذ العلماء منه أمران، الأمر الأول أنه لم يسأل، الأمر الثاني أنه لو كانت هناك وصية قبل هذا الوقت لقال لعمه لماذا نسأله وقد أوصى إلي، يعني لو كان هناك وصية قبل هذا الوقت كان قال له لماذا نسأله وقد أوصى إلي، لكن لم يقل ذلك، ثم امتنع عن السؤال. إذن لم يسأل ولم يدعي أن عنده وصية قبل ذلك. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن توفي اجتمعوا في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، وتمت البيعة لأبي بكر كما يعرفها طلاب العلم في السيرة. هذا عبد الله بن سبأ ادعى على أن الصحابة اغتصبوا هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بالخلافة. ماذا يهدف من وراء هذا؟ هدفه من وراء هذا الطعن في الصحابة، يقول الصحابة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان خالفوا أمر الرسول فلا قيمة لهم. تلقف قوله هذا عدد من الناس الذين يطعنون في الصحابة إلى هذه اللحظة. وهذا الكلام كما قال أبو زرعة وغيره أن الذي يطعن في الصحابة هو لا يقصد في الأصل الصحابة، لكن يقصد الكتاب والسنة، حتى يقال يعني أولا قال يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن سبأ قال هذا القول. الأمر الثاني أن الذي يطعن في الصحابة يريد الطعن في كتاب الله. لماذا؟ لأن الذي نقل لنا القرآن هم الصحابة، والذي نقل لنا السنة هم الصحابة، إذن إذا طعن فيهم لم يبقى لنا لا قرآن ولا سنة. ولهذا يقول أبو زرعة أن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة زنادقة، وإنما أرادوا الطعن في رسول الله وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في الصحابة ليقال لأنه لو كان رجلا صالحا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أصحابه صالحين. إذن الطعن في الصحابة هو طعن في كتاب الله وسنة رسوله، بمعنى أنك تلقيت هذا الكتاب وهذه السنن من كفار ولم تتلقاها من مسلمين. هذا هو الهدف وهذا هو المقصود. المؤلف يذكر هنا على أن هؤلاء يتربصون بالإسلام في كل وقت، إذن اليهود هم رأس كل بلية ورأس كل شر، وهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل في كتابه، ولكنهم حسدوه وكفروا به بغيا وحسدا. هذه الأفكار أدخلوها وتقبلها بعض المسلمين. الجهمية كما قلت لكم إذا رجعتم إلى الإسناد الذي قالوا بهذا القول فيه وهو الطعن في كلام الله عز وجل وأنه مخلوق، أخذوه عن اليهود سلسلة من الجهم إلى الجعد بن درهم إلى أن تصل إلى لبيد ابن الأصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجعوا لكتب شيخ الإسلام تجدون الإسناد في الواسطية وفي غيرها من الكتب. لكن كما قال الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لا يزال جماعة يحفظونه ويؤدونه ويبلغونه لمن بعدهم، وهذا بنص كتاب الله عز وجل. سمعتم في هذه الآية أو في هذا الحديث الذي يقول واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق، يعني في جماعة، يعني سمى عصابة وسمى طائفة، يعني من أهل الحق الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. ما يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه، ولا سيما في باب العقائد والعبادات، هذه كلها من الأمور التوقيفية نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح الذين أخذوا عن الرسول أولا وهم الصحابة ثم التابعون الذين أخذوا عنهم وهكذا. قالوا يحيي بهم السنن، السنن وهي ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. الله عز وجل يقول في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في كل وقت من الأوقات أن المؤمنون أقل من الكفار في كل وقت بنفس القرآن. وما أكثر الناس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن الكثرة في الغالب على الباطل، وليست الكثرة هي تكون العبرة، بل العبرة بالحق. ولهذا قال ابن مسعود ولو كان واحد، فهذا يسمى جماعة ما دام هو على الحق، فالكثرة لا قيمة لها. هذه الآية تقول وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم الله فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أول الهداية تكون إلا بمشيئة الله، والله يهدي من يشاء، وليس لأحد أن يدعي أنه يهدي نفسه، لأن القدماء الذين كانوا عقلاء وكان عندهم الأعمال التي يعملونها التي هي مضرب في المثل في الدنيا وما في الدنيا، كانوا يعبدون الأصنام، ينحتوها بأيديهم، يعني يبنوها ويصلحوها وينحتوها بأيديهم ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله. يعني لو أن العقل كافي لكفتهم عقولهم، لكن العقل لا يكفي. والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا بد من الرسول الذي يبين للناس الحق ويبين لهم ما أراده الله عز وجل منهم، ولا يكون ذلك إلا بمشيئة الله. وينبغي للمسلم أن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وتذكرون الحديث الذي فيه الوصية لابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأمة لو اجتمع كلهم على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك، أو يضروك لن يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك. فالمسلم المؤمن يعلم أن ما كتب الله عز وجل لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل. إذن الله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن مشيئته لم تكن كذلك. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم بين لو شاء الله لهداهم جميعا، ولكن لم يشاء ذلك لحكمة يعلمها هو، وليس لأحد اعتراض على الله عز وجل. فكل ما ذكره الله عز وجل علينا أن نؤمن به كما أخبر. إذن هذه الطائفة التي أشار إليها، هذه العصابة التي أشار إليها، ما زالوا على الحق، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. تعرفون الذي معه الكتاب أن هذه الأحاديث التي أوردها هنا أخرجها البخاري كما سنجدها في الصفحة الثانية. إذن الطائفة الناجية المنصورة هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي سبق تخريجه، وهذه الطائفة هنا وهذه العصابة هنا هي المقصودة بذلك الكلام. إذن هذه الطائفة على الحق لا تزال موجودة، ولا يمكن أن يعدم منها أي وقت من الأوقات. قد تكون لهم الغلبة، وقد تكون لهم السلطة، وقد يختفون من هذه البلد ويقعدون في بلد آخر. المهم أن الحق لا يزال مستمرا، وأن له جماعة يدعون إليه ويبينونه للناس، وهذا هو الواقع في الدنيا حسب التجربة والموجود في الكتب المؤلفة في هذا الباب، على أن أهل الحق لا يزالون موجودين، وإن كانوا في بعض الأوقات يسير عليهم ما يسير، ولكن الحق بعد فترة يعود كما كان. ففي زمن المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء الذين اعتنقوا هذه الفكرة، صارت الأمور الظاهرة للمنحرفين، وكانت عندهم المجالس، وكانوا يدعون الناس، وكانوا يعذبون الناس، والشخص الذي لم يقبل قولهم إما أن يقتلوه، وإما أن يسجنوه، وإما أن يضربوه، هكذا عملوا. وهكذا أهل الباطل، يعني ما هم مثل أهل الحق. أهل الحق إذا انتصروا حمدوا الله على ذلك ثم دعوا إليه. ابن تيمية لما ناظروه، وكان في الشام في نفس القصة المعروفة، فلما تبين أن الحق له بعد المناظرة التي صارت، قال له الخليفة في ذاك الوقت: ماذا تريد أن نصنع بهؤلاء؟ يعني هم لو تحصلوا عليه فرصة كان يعملوا فيه ما عملوا. فقال: لا نريد منهم إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نريد منهم شيئا. فهو لا ينتقم لنفسه، أهل الحق لا ينتقمون لأنفسهم، وإنما منهجهم الحق. إذا قام الحق وانتصر الحق الحمد لله، هذا هو المطلوب. إذن هذه العصابة التي ما تزال على الحق وستستمر إن شاء الله على ذلك، ما زالت موجودة إن شاء الله. ونسمع التعليق من المؤلف أو من الشارح على هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى، قال رحمه الله: واعلم، أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تنبه في أن الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن، ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله، فإنهم لا يستطيعون ذلك، لأن الله سبحانه يحميه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هذه الآية كما يعرفها طلاب العلم هي التي فيها تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر، والمقصود به القرآن، وإنا له لحافظون. كلكم تقرؤون في كتاب الله أن اليهود والنصارى الذين استحفظوا على تلك الكتب التي نزلت إليهم غيروا وبدلوا بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلفوا هم بحفظ التوراة والإنجيل فبدلوا وغيروا، لأن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. وأما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه ولم يكله إلى أحد، كما قال ناظم: ولم يكله إلى عرب ولا عجم، تكفل الله بحفظه. ما هو الفرق بين تلك الكتب وهذا الكتاب؟ هي كلها وحي من الله عز وجل. العلماء بيّنوا الحكمة، قالوا: تلك الكتب أنزلت مؤقتة، والنبي، وكان يبعث نبيان في وقت واحد، إبراهيم ولوط وعدد من الأنبياء، كل واحد يبعث إلى قومه، خاصة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال كما تشاهدون وتسمعون، هؤلاء مجرمون، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة لهم، لو أرادوا أن يأخذوا من هذه الرحمة لاستفادوا، لكن الله عز وجل ما شاء ذلك، وسمعنا الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل لم يشاء لهم ذلك، لأن الله قدر على أن جماعة يكون من أهل الجنة وجماعة يكون من أهل النار، وهذا لا خلاف فيه ولا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل تكفل بهذا القرآن. لماذا؟ أولا لأنه آخر كتاب سماوي، آخر كتاب ينزل من السماء من الله عز وجل. لما نتكلم عن السماء نتكلم على العلو، والله عز وجل في العلو، وأهل البدع ومنهم الجهمية وأتباعهم ينكرون العلو، يعني يقول الله في كل مكان، يعني حلما تجد تلتفت الله معك خلاص بهذه الصورة، والله عز وجل أخبر على أنه في العلو فوق عرشه. فآخر الكتب السماوية هو القرآن، الرسول هو آخر الرسل، ليس بعده رسول. إذن هذا الكتاب خاتم الكتب، والرسول خاتم الأنبياء والرسل، ما بعد ذلك إلا القيامة، ما بعد الرسول سيأتي وسينزل عليه كتاب. إذن الله عز وجل تكفل بحفظه حتى يستفيد منه الناس إلى قيام الساعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وبين على أن العصمة من الضلال للأمة في التمسك بالكتاب والسنة، وهذا الكلام نقوله من أجل القرآنيين الذين يقولون يكتبون بالقرآن، وهذه فرقة موجودة ونشأت في الزمن القديم، يقول يكتبون بالقرآن، القرآن الذي يكتفي به ما يعرف يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لأنه ما جاء في القرآن صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين، إنما فيه أقيم الصلاة، وكذلك الزكاة وغير ذلك من الأشياء الموجودة في كتاب الله. أولا كتاب الله ما فرط الله فيه من شيء، كتاب تضمن كل ما تحتاجه البشرية، هذا الكتاب مع السنة هو الذي تضمن المصلحة العامة للبشرية كلها، لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما في القرآن. إذن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أشرت لكم في مناسبة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على كتاب الله في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكيم بن حزام كما في الصحيح الذي يقرأ آية في الصلاة يصلي ويقرأ بها، على خلاف ما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا قال عمر وهو الشديد في الحق وهو المعروف وهو الذي خرج في الهجرة علنا، يعني من مكة كان المسلمون يخرجون تسللا وخفية من الكفار، وهو خرج وطلع الأكمة وقال من يريد يعترضه يتفضل وهو ذاهب للمدينة، ما حد قدر يعترضه، فهو الشديد في الحق رضي الله عنه وأرضاه. حينما سمع هذا الرجل يقرأ بهذه الآية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، الرجل يصلي مسكين، لكن يقول تصبرت، اسمعوا التعبير، كلمة تصبرت، ما قال صبرت، تصبرت يعني صبر نفسه بالغصب. حينما سلم ما سأله قال له من أين لك هذه الآية تقرأها بهذه القراءة، لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ على خلاف ما أقرأتني. الرسول هو الرؤوف الرحيم، قال أرسله يعني فكه، فلما فكه قال له أقرأ قرأ، فقال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ نفس الآية فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني سبع لهجات، ما في فرق بين هذه الآية ولا بين هذه الآية، وإنما القضية في اللهجات. وذكر لكم الأمثلة، يعني إذا رحتم عند القراء تسمعون القراءات، القراءات الخمس أو القراءات العشر، القراءات المتواترة، تجد واحد يقرأ والضحى، واحد يقرأ والضحى، ما في فرق بين هذه القراءة وهذه القراءة. فالشاهد من هذا أريد أن أبين أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتهمون بعد وفاته أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا؟ هل هذا يتصور عند عاقل؟ هذا لا يمكن. الأمر الثاني أن الله تكفل بحفظه بهذه الآية، وكلكم تعرفون أنه لو يغير حرف في كتاب الله لا قام العالم كله يرد على هذا الذي عمل هذا التحريف. والله عز وجل قد يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويشوف الأطفال الصغار، الواحد عمره 10 سنوات يحفظ الكتاب القرآن كله عن ظهر قلب، وهذا من تكفل الله عز وجل بحفظه. فالله يقول في هذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال، تفضل نقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وكما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
يعني هو يبين بهذه الآيات وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق محفوظ، مهما يعني قال القائلون ومهما حرفوا ومهما بدلوا فالحق باقي. يحدث فترة من الفترات على أن أهل الظلم قد يطغون فترة من الفترات ثم يذهب هذا الظلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أيضا، وهو أن لو قرأنا قصص الأنبياء وما حدث لهم مع قومهم وكيف يكون النصر لهم بعد فترة ليست بطويلة. تعرفون قصة فرعون مع موسى الذي دعاه، والله عز وجل أعطاه تلك الآيات 10 آيات كما تقرؤها في سورة النمل. وهذه الآيات يعني الدلالات التي تدل على صدق موسى عليه السلام وأنه مرسل من الله عز وجل، لكنهم جحدوها بغيا وعدوانا، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون أنها من الله عز وجل. وفرعون تكبر وتجبر حتى قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، إلى هذا الحد. ولكن فترة قصيرة ثم ماذا صار مصيره؟ مصيره هو وقومه أغرقهم الله جميعا، ثم نجى موسى ومن معه جميعا. اقرأوا هذا في سورة الشعراء وفي سورة يونس. وماذا قال؟ قال حينما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل لم يقبل إيمانه في هذه اللحظة، قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذه الآية أخذ منها العلماء مع أحاديث أخرى على أن التوبة، حتى حنا نستفيد منها لأنفسنا، لأنه ما جاء في قصة الأنبياء ما هو يعني قصة بس تسمعها، هذه القصة لها معاني لابد من الإيمان بها والعمل بما جاء فيها. في هذه القصة أن الإنسان إذا جاءه الموت ما تقبل له وصية ولا تقبل له توبة، لأنه في هذه الحالة الآن ما أمامه إلا الموت، جاءه الموج من كل مكان، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الله عز وجل قال له: لا، الإيمان هذا ما يقبل الآن. والله يقول في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فعلى كل مسلم منا، ونعرف جميعا أن المؤمنون خطاؤون وخير الخطائين التوابون، على المسلم أن يتوب قبل أن يأتي هذا الوقت، كما في حديث ابن عمر، يعني إذا جاءت الغرغرة خلاص، يعني إذا كنت تشاهد ملك الموت وتقول تبت الآن هذه التوبة لا تقبل، بل ليتوب الإنسان من ذنوبه وهو صحيح معافى يطمع في الدنيا وأمله بعيد ما دل أنه ينتظر سنوات ستأتي. أما حينما يأتي الأجل خلاص ما بقي شيء، فعلى الإنسان أن يتوب، لأنه في هذه اللحظة لا التوبة تقبل ولا الوصية تقبل ولا طلاقه لزوجته إذا كان يريد أن يحرمها من ميراثها لا تقبل، كل تصرفاته لا تقبل. لماذا؟ لأنه ترك هذا في الوقت الذي هو يطمع في هذه الدنيا. إذن هذه القصة قصة فرعون وإيمانه في هذه اللحظة، إيمانه لم يقبل، وهكذا المسلم إذا بقي إلى هذه اللحظة وأراد أن يتوب إلى الله فالتوبة غير مقبولة. نعم تفضل يا أخي.
صلي عليكم. قال الشاعر حفظه الله تعالى: فالحق باق وأهله باقون، وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات فإن الله لا يضيع هذا الحق أبدا، ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه ويصبر على ما يلقى، وإلا فإن الله جل وعلا لا يضيع هذا الحق أبدا، بل يقيض له أنصارا وأتباعا، وقد ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا ترك في مكان قيض الله آخرين، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق، وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه. فالخطر ليس على الدين أنه يضيع، ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه، فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا، فعلينا أن نخاف على أنفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك.
تفضل. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، عصابة يعني جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة تسمى طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة.
يعني لا فرق بين هذه التسميات، لأن الحديث الذي سبق أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وأخبر على أن الناجية منها واحدة، فكذلك أن تسمى هذه طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة. هؤلاء أو هذه الأسماء كلها تطلق على الجماعة أهل الحق، بمعنى أنه لا يزال الحق محفوظا، سواء كان الذين يقومون به كثيرون أو قليلون، والحق باق، وإنما كما قال الخوف علينا نحن، فدين الله محفوظ وسيبقى إلى قيام الساعة كما جاءت الأحاديث الثابتة في ذلك. وهذا الحديث كما سمعتم: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله.
صلى الله عليكم. قال الشارع حفظه الله تعالى: قوله يهديهم الله أي للتمسك بهذا الحق، ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم. هذه صفة العلماء الربانيين، أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم.
تسمعون هذه العبارة التي قال هذه صفة العلماء الربانيين؟ العلماء الربانيون هم الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون اختلاف العلماء، ويعرفون الناسخ، ويعرفون المنسوخ، لأنهم هم الذين يبصرون الناس بهذا المعنى. هو الآن مطلوب من كل واحد أن يعلم، ما في شك، لأن المطلوب من الإنسان أن يعلم غيره، لكن الذي يعلم غيره لابد أن يكون عنده علم. العواطف هذه ما تنفع، العواطف كون إنسان عنده رغبة ويرى الإسلام يحدث له ما يحدث ويريد أن يغير جزاه الله خير، لأن هذه العاطفة طيبة، لكن عاطفة بدون علم لا تصلح. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فلا بد من التفقه في الدين. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهو بيّن أن الإنسان أولا يتعلم ويتفقه ثم بعد ذلك يعلم. أما إذا لم يكن عنده علم فقد يضل الناس، وإذا ضل الناس يعني أولا يضر الآخرين ويضر نفسه هو أولا، لأن الذي يقول على الله بلا علم عليه وزر عظيم، لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بلا علم، فينبغي التثبت. بعض الإخوان يسأل يقول مثلا أنا تعلمت أحاديث وتعلمت في الفقه وكذا، هل أمتنع؟ والجواب لا، الدعوة لا بد منها، لكن الذي تعلمه وتعرفه تعلم الناس بما تعرفه. أما أنك تقول أنا اسألوا ما شئتم وأنا أفتيكم، هذا الكلام هو الذي لا يصلح. يعني ما يقول الإنسان مثل هذا القول، يعني تفضلوا اللي عندكم تفضلوا. الإمام مالك، وهو الإمام مالك، القصة المعروفة المشهورة أنه سئل عن مسائل 30 أو أكثر، ولكنه أفتى في مسألتين والباقي قال الله أعلم. فقال له القائل أنت الإمام مالك وتقول هكذا؟ قلت الإمام مالك ماذا قال؟ قال قول لهم، قولوا للناس الإمام مالك ما عرف هذه الأشياء. هذا ليس عيبا أن الإنسان يقول أنا لا أعلم ويقول لهم أنا أريد أن أسأل. يعني افرض أنك سئلت في مسألة من المسائل لكن ما عندك علم فيها، فأنت تطلب منهم الإذن وتقول لهم أنا سأسأل وسأبحث في هذا الموضوع. لكن بعضهم يعني لجهله ما يريد أن يقول هذا حتى يظهر نفسه أمام الناس أنه مسكين وليس عنده علم، هذا ما يصلح. هذا يعني يقول الله أعلم ويقول لهم أنا سأبحث وإذا وجدت لكم علما أنا أبلغكم إن شاء الله. هكذا ينبغي طالب العلم، يعني لا يفهم أي واحد أننا نقول لطلاب العلم لا تعلموا الناس، ما أحد يقول هذا، لكن علمهم بما تعلم، وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه لا تفتي فيه، بل عليك أن تقول لهم أنا سأبحث وسأتيكم بالجواب وسأسأل العلماء. كثير من الطلاب سمعت منهم كلمات ما ينبغي أن يقولوها، لكن الله يهديهم إن شاء الله. حتى كبار العلماء ما يعترفون بهم، هذا يجوز؟ يعني كبار العلماء الذين مسند إليهم الأمور وهم الذين يفتون فيها، إلا عمره 70 سنة ولا عمره 80 سنة أفنوا أعمارهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرفون الواقع، لأنهم يقول عنهم ما يعرفون الواقع، يعني الواقع ما يعرفونه، وهذا كله افتراء على العلماء. فينبغي لطالب العلم أن يعرف نفسه ويرحم نفسه هو أولا، لأن من قال على الله بلا علم يتحمل الوزر العظيم. فينبغي للمسلم ألا يتعجل في هذه القضايا، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يسأل غيره من العلماء ويرجع إلى الكتب، ولا يكتفي بالكتاب، لأنه قد يفهم الكتاب خلاف ما هو الواقع، قد تكون الآية أو الحديث منسوخ وهو لا يعرف ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون محترزا لنفسه أولا، ولا سيما في القضايا التي يصدروها الآن بعض الشباب، ومنها نوع من التكفير، يعني يرون الأخطاء التي تحدث من الناس، والأخطاء كثيرة والمعاصي تحدث في كل زمن وفي كل وقت وفي كل عصر. وقد أشرنا إلى مثل هذا أنه حدث في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألم يحدث في زمن المصطفى شرب الخمر؟ ألم يكن ذلك الرجل كما في صحيح البخاري في كتاب الحدود أنه كان يشرب الخمر ثم يذهب يؤتى به للرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم يذهب بعد فترة يشرب مرة أخرى ويؤتى به إليه فيقيم عليه الحد. حينما قال ذلك الرجل، ذاك الرجل أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقله، يعني لا تقول هذا القول، لا تكن عونا للشيطان على أخيك إنه يحب الله ورسوله. هذا يبين لنا على أن المعاصي يعني ولا سيما الكبائر، ما نتحدث عن الصغائر، نتحدث عن الكبائر، أنها حدثت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وبين حكمها. العيب ليس في وقوع المعصية، العيب في عدم إقامة الحد على من ارتكب معصية فيها حد، العيب هو هذا. أما تريد البشرية يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا لا يوجد في الأرض مطلقا، يعني لا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا في الأزمان التي بعده. ولهذا شرعت الحدود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحدث كما سمعتم حدثت السرقة وحدث الزنا وحدث شرب الخمر، هذا كله حدث في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. والله يقول في كتابه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وتعرفون قصة تلك المرأة التي حملت من الزنا وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حامل، وماذا قال الرسول لوليها؟ قال له: ارجع بها واحسن إليها حتى تضع. رجعت وجلس الفترة التي باقي عليها في الحمل ثم وضعت، وما الذي حملها؟ جاءت بولدها إلى الرسول تقول له: أقيم عليها الحد، طهرني يا رسول الله. لو ذهبت من هناك ما يسأل بعدها، ولكن إيمانه هو الذي حملها. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأمرها أيضا أن ترجع وترضعه حتى يبلغ سن الفطام. فرجعت. سن الفطام كم؟ سنتين أو أكثر. بعدما بلغ هذه السن جاءت به وفي يده كسرة من الخبز يأكل، تريد أن تبين للرسول أنه أصبح يعتمد على نفسه الآن، وطلبت من الرسول أن يطهرها فأقام عليها الحد. لما جاء الرسول يصلي عليها، عمر الخطاب ماذا قال؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام: صلي عليها وقد زنت. ماذا قاله؟ قال: إنها تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني جادت بنفسها لله وأردت يعني تنفيذ الحد عليها، وترددت هذا التردد، جاءت في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. لو ذهبت ما بحث عنها الرسول، ولكنها إيمانها هو الذي حملها على ذلك. الذي أريد أن أقول أن المعاصي تحدث في كل وقت، العيب ليس في وقوع المعاصي، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. وهذه من الأمور التي ضاعت في هذا العالم الإسلامي الآن، إقامة الحدود، قتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني وشارب الخمر، هذه اللي هي ضائعة الآن، ويسموها حقوق الإنسان. إنسان يأتي يدخل لإنسان في بيته، بين أسرته زوجته وبناته ومحارمه، يأتي هذا السارق يتسلق جداره أو يكسر بابه ومعه سلاحه ويهجم عليه بين أولاده، ثم لو قاومه لقتله. هذا إذا قبض عليه وجيء به لإقامة الحد عليه، وما هو الحد؟ يعني كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا أرادوا يطبقوا الحد قال: هذا حقوق الإنسان. حقوق الإنسان يعني المسكين الضعيف الذي روع بين أهله ومحارمه، هذا لا حق له، الحق لهذا المجرم، وهذا المجرم سيروح لشخص آخر سيستمر في جرامه، يسمونه حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جاءت في كتاب الله، يعني ما هي في الحقوق هذه اللي يسموها الآن؟ يعني يقتل القاتل، والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلما يأتون لإقامة الحد عليه قالوا: هذا يعني ما هو يسمونه وحشية، قطع اليد وحشية وقتل القاتل وحشية، وهذه حقوق إنسان. يعني الجانب الكبير من الإنس يضيعون حقوقهم ويحافظون على حقوق المجرم. أنا أقول لكم: هذه البلاد عزها الله بالإسلام وبدين الله وبتطبيق كتاب الله عز وجل، تطبق الحدود. ما نقول أنهم ملائكة هنا لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، المعاصي موجودة لكن تطبق الحد. أنا أسأل هؤلاء الذين يقولون قطع يد السارق هذا قطع عضو عامل بحيث يصبح الناس ما عندهم اليد واحدة، أنا أقول لكم: انظروا، هل تجدون حد يده مقطوعة؟ الناس بأيديهم كاملة خلاص. لكن الرجل هذا الذي يسول له الشيطان ويدعوه ويأتي ويشاهد في هذه البلاد الأموال الموجودة، وقبل فترات بعضكم ما يعرف هذا، كانت أسواق الذهب هنا بجوار المسجد لسيما القديم، إذا أذن المؤذن يمد الخرقة صاحب الدكان خرقة يمدها ثم يأتي يصلي، والدكان مملوء ذهب ما أحد ينظر إليه، وكان يتعجبون. وقلنا هذا بفضل تطبيق حدود الله عز وجل، إذا قطعت يد واحد تكون إنذار للناس جميعا، واليد لا تقطع هكذا مطلقا، يعني لو أن إنسان في السوق كنت ماشي وأخذ من جيبك يعني $1,000 والآلاف ما تقطع يده، لكن لو جاء وهجم في بيتك وكسر الصندوق وكسر الباب وأخذ المال من حرز مثله قطعت يده في ربع دينار، قطع اليد يكون كذلك، مو كل واحد سارق تقطع يده، هذا يؤدب الذي يختلس أموال الناس من جيوبهم والذي يعتدي عليهم وينهبهم نهب يعني بالقوة يأخذ، هذا ما تقطع يده، هذا يؤدب. وإنما السارق الذي يأخذ المال من حرز مثله هو الذي تطبق عليه الحدود. هذا العمل الذي يعمل هو الذي جعل البلد في أمن وأمان. أنا الآن أتحدث مع الحجاج الذين يأتون لهذه البلاد، ارجعوا للفنادق وللأماكن التي فيها وانظروا السيارات الفارهة التي قيمتها نصف مليون وزيادة في الشوارع، كلنا نعرف في تلك البلاد لا يمكن أن تبيت السيارة في الشارع، هذا شيء مستحيل، إما يكون مقفل عليها وإلا ستنهب، إما تؤخذ هي وإما تشلح، هذا الموجود في هذه الدنيا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن تطبيق الحدود هي فيها مصلحة للعالم، الله عز وجل ما شرع هذه الحدود إلا لمصلحة الناس، يعني البلاد التي تطبق هذه الحدود في أمن واستقرار، والبلاد التي ما تطبق هذه الحدود معروف ما فيها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن شرع الله عز وجل هو الذي فيه العصمة للبشرية، هو الذي فيه المصلحة له في هذه الدنيا قبل الآخرة، لأن فيه الأمن والأمان والاستقرار، تنام وأنت مرتاح. لكن في غير هذه البلاد الذين لا يطبقون هذه الحدود ما يرتاحون في هذا، كل شيء يعني إما محترز عليه بآخر الدرجات وإلا سيذهب ويأخذ منه، وإذا أخذ منه يعرف أنه لن يجد حقه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن تطبيق الحدود ليست أمور وحشية، وإنما هي أمور إسلامية فيها إقامة ما شرعه الله عز وجل لعباده لمصلحتهم، يعني المصلحة ترجع عليهم أولا. إذن أنا أقول الحدود لا تطبق في العالم، لا السارق تقطع يده ولا القاتل يقتل، وإنما قد يكون لأمور أخرى إذا حدث القتل هذا، ولهذا نجد الآن هذه البلاد في أمن وأمان واستقرار، وما حولنا كما تسمعون التفجير في الليل والنهار، ولا تسمع إلا في خلال 24 ساعة كل قتل ونهب، ما هو السبب؟ السبب عدم إقامة شرع الله على عباد الله، والله عز وجل قد امتن على هذه البلاد في أيام الجاهلية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآن الناس يتخطفون من حولنا ونحن في أمن وأمان بسبب تطبيق شرع الله عز وجل على عباد الله. نعم يا أخي تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ويحيي بهم السنن، أي السنن النبوية بعد أن درست واندفنت، فإنهم يبعثونها ويحيونها، هذه طريقتهم أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كم تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وبسنته، لم تتعد يد عليه بالتغيير، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ها هو القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير منه حرف واحد، وهذا من حفظ الله له. كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعون كتابهم، ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف كما حصل للتوراة والإنجيل، إلا أن الله تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة.
يعني هذه الأمة كما قلنا يعني حكمة الله عز وجل اقتضت حفظ كتاب الله، لأنه آخر الكتب السماوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، فليس بعد هذا الكتاب كتاب سينزل من السماء، وليس بعد هذا النبي نبي سيرسل، وإنما الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، والسنة كما قلنا هي موضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل. تفضل أخي.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لم يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض، وبسبب الأهواء، هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم، الأهواء وحب الظهور، ولم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء في الحق، فهذا فيه إقامة الحجة عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكن لم يلتفتوا إليه، وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية فيها ذم الاختلاف، وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق، وإن خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه، لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوه. هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة، فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءنا، فإن هذا من مصلحتنا، واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
نعم كمل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.
هذه الآية: كان الناس أمة واحدة، بين المفسرون على أنهم أمة واحدة على الحق، وكلهم كانوا على الإسلام من عهد آدم إلى بعثة نوح عليه السلام، لأنه حدث التفرق في ذلك الوقت. وهذه الآية تفسرها آية في سورة يونس: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. اقرأوا هذه السورة في الآية في سورة يونس، يمكن آية 30 أو كذا حولها. فاختلفوا، حينما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لما كانوا على الحق كما يقول ابن كثير وغيره استمروا تلك القرون كلهم على منهج واحد حتى جاء التفرق. والتفرق كما بين العلماء ابن عباس وغيره في ذكرهم لودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا علماء يعني أهل علم وأهل فضل، فكان الناس يتبعونهم ويستفيدون منهم. فلما ماتوا في فترات متقاربة حزن الناس عليهم. الحديث هذا في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح: إن أرسل نوحا إلى قومه. كم لبث فيهم نوح؟ 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، ولم يؤمن به إلا العدد القليل الذين كانوا معه في السفينة، وقد أخبر الله عز وجل أنهم كانوا ظلمة، أنهم كانوا هم أظلم وأطغى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.